وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تقدم لنا فإذا فقدت الإدراك الكامل فلا شيء عليها والحمد لله. وأما موضوع عدم استمساك البول فإن مثل هذا يتوضأ رجلا كان أو امرأة بعد دخول الوقت، وينوي بوضوءه استباحة الصلاة ويصلي ولو خرج منه بول أو ريح ونحو ذلك، لأن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قاتل ولا قدرة له على قتال المسلمين، فأظهر الإسلام وأبطن الكفر، فكان لا يرى الخروج إلى الكفار. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أكثر عليه الكثير من الصحابة الرغبة في الخروج دخل ولبس لامة الحرب عليه الصلاة والسلام. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض الصحابة لبعض لعلكم أحرجتم النبي صلى الله عليه وسلم ورغبتم في الخروج وهو لا يرى ذلك، فلو عدلتم عما قلتم للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما خرج عليه الصلاة والسلام قالوا له إن رأيت يا رسول الله أن نبقى كما رأيت فنحن معك. فقال عليه الصلاة والسلام ما كان لنبي بعدما يلبس لامة الحرب أن ينزعها حتى يحكم الله بينه وبين خصمه وبين الكفار. فعزم على الخروج صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين يبطن الكفر ويحاول ما استطاع الفت في عضد المسلمين، فأظهر الخروج معهم وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بمرأة من الكفار فجر يوم الملاقات والكفار يرونه، وهو يراهم صلى الله عليه وسلم. عند ذلك قال عبد الله بن أبي بن سلول: لا ندري على ماذا نقتل أنفسنا. ونادى في قومه في الرغبة في الرجوع إلى المدينة، فاستجاب له قرابة 300 من الجيش، والجيش كله في حدود 1000، فانخزل معه قرابة 1/3 العسكر و1/3 المجاهدين، تأثروا بكلامه، فتبعهم بعض الصحابة رضي الله عنهم يحذرهم من مغبة ذلك ويقول لهم: هلموا قفوا معنا جاهدوا في سبيل الله، فإن لم تجاهدوا فادفعوا عنا. فأبى عبد الله بن أبي بن سلول ورجع. ثم إن طائفتين أخريين، واحدة من الأوس وواحدة من الخزرج، رأت أن تذهب مع عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المنافقين، لكن الله جل وعلا لطف بهم وثبتهم فبقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. المؤلف رحمه الله يذكر لنا هذا الموقف الحرج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وانخزال عبد الله بن أبي بمجموعة من الجيش الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما فعل ما فعل هذا إلا ليفت في عضد المسلمين وليشجع الكفار، لأنه إلى الكفار أقرب منه إلى المسلمين. وإلا لو كان لعدم مؤاخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأيه لانخزل في المدينة قبل الخروج، لكنه أراد أن يفت في عضد المسلمين وأن يشجع ويقوي الكفار لعلهم يتغلبون على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين، والله جل وعلا ولي رسوله والمؤمنين. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تمرد عبد الله بن أبي وأصحابه.
أصحابه من المنافقين.
نعم. وقبل طلوع الفجر بقليل أدلج،
قبل طلوع الفجر من ليلة من صبيحة يوم السبت 7 من شهر شوال من السنة 3 من الهجرة، موقعة بدر في رمضان في السنة 2، وموقعة أحد في السنة 3 في أول شوال، قبل طلوع الفجر الذي فيه في الصباح المعركة ستكون.
حتى إذا كان بالشوط صلى الفجر وكان بمقربة جدا من العدو، فقد كان يراهم ويرون
الشوط موقع قريب من أحد، بين أحد والمدينة،
وهناك تمرد عبد الله بن أبي المنافق، فانسحب بنحو 1/3 الجيش 300 مقاتل قائلا: ما ندري على ما نقتل أنفسنا، ومتظاهرا بالاحتجاج بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك رأيه وأطاع غيره. ولا شك أن سبب هذا الانعزال لم يكن هو ما أبدأه هذا المنافق من رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيه، وإلا لم يكن لسيره مع الجيش النبوي إلى هذا المكان معنى، بل لو كان هذا السبب لانعزل عن الجيش منذ بداية سيره، بل كان هدفه الرئيسي من هذا التمرد في ذلك الظرف الدقيق أن يحدث البلبلة والاضطراب في جيش المسلمين على مرأى ومسمع من عدوهم، حتى ينحاز عامة الجيش عن النبي صلى الله عليه وسلم وتنهار معنويات من يبقى معه، بينما يتشجع العدو وتعلو همته لرؤية هذا المنظر، فيكون ذلك أسرع إلى القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المخلصين، ويصحو بعد ذلك الجو لعودة الرياسة إلى هذا المنافق وأصحابه،
لأنه كان له رياسة قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وحرم الرياسة بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فتظن أنه إذا تخلص من النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه ظن أنها تعود إليه الرياسة، ولن يحصل له ذلك، وعمل الأمور الفظيعة كل هذا من أجل إبعاد المسلمين عن مناصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الله خذله وفضحه وتوعده بالنار.
وكاد المنافق ينجح في تحقيق بعض ما كان يهدف إليه، فقد همت طائفتان بنو حارثة من الأوس وبنو سلمة من الخزرج أن تفشل، ولكن الله تولاهما.
بنو حارث وبنو سلمة طائفتان أخريان غير الثلاثمائة التي انحازت مع عبد الله بن أبي، يعني معناه ما كاد يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا القليل من الصحابة رضي الله عنهم من خيار المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، لأن هذا فت في عضدهم وإن كان عندهم إيمان لكنه فت في عضدهم.
ولكن الله تولاهما فتثبتا بعدما سرى فيهما الاضطراب وهمتا بالرجوع والانسحاب. وعنهما يقول الله تعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
هذا في سورة آل عمران.
وحاول عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله،
عبد الله بن حرام رضي الله عنه من خيار الأنصار رضي الله عنه وأرضاه، والد جابر بن عبد الله،
تذكير هؤلاء المنافقين بواجبهم في هذا الظرف الدقيق، فتبعهم وهو يوبخهم ويحضهم على الرجوع ويقول تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا لو نعلم
لو لم تقاتلوا تعالوا بمثابة تدفعون من هجم علينا، لو لم تقاتلوا ادفعوا عنا على الأقل، احرسونا من الخلف أو من اليمين أو من الشمال ولا نلزمكم بالقتال. لكنهم رفضوا، وأنزل الله جل وعلا في ذلك قرآنا يتلى.
قالوا لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع. فرجع عنهم عبد الله بن حرام قائلا: أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكم نبيه. وفي هؤلاء المنافقين يقول الله تعالى:
جماعته وأسرته رضي الله عنه، لكن لا تأخذه في الله لومة لائم. سبهم لما تمردوا هذا التمرد المخزي في هذه الساعة الحرجة، لأنه لو كان تمردهم في المدينة لكان أسهل، لكن التمرد في ساعة المعركة. ولهذا جعل الله جل وعلا الفرار يوم الزحف من أكبر الكبائر، من السبع الموبقات الفرار يوم الزحف، لأن كون الإنسان يمتنع عن الجهاد وهو في البلد أخف من كونه بعدما يحضر القتال ينهزم، يفت في عضد المسلمين ويشجع ويقوي الكفار إذا انهزم في تلك الساعة. فجعل الله جل وعلا الفرار يوم الزحف من أكبر الكبائر التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. فهذا الشقي فر بمن معه متى؟ ساعة القتال.
وفي هؤلاء المنافقين يقول الله تعالى: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون.
لأنه جل وعلا يعلم السر وأخفى، يعلم ما توسوس به نفس الإنسان وإن لم يتكلم به.
بقية الجيش الإسلامي إلى أحد،
بقية يعني بعد من خزل عن هؤلاء الثلاثمائة ألف يذهب منهم ثلاثمائة ليس باليسير، لكن الله جل وعلا ثبتهم بالإيمان.
وبعد هذا التمرد والانسحاب قام النبي صلى الله عليه وسلم ببقية الجيش هم 700 مقاتل ليواصل سيره نحو العدو. وكان معسكر المشركين يحول بينه وبين أحد في مناطق كثيرة، فقال من رجل
الجيش العدو بين المدينة وأحد، والنبي صلى الله عليه وسلم يرى أن يكون جيشه متكئ على أحد على الجبل، ليحمي ظهره. فالخطة العسكرية الناجحة أن يكون الإنسان يأمن قدر المستطاع من بعض الجهات، ما يكون مفتوح من جميع الجهات، يخشى أن يتسلط عليه العدو من جهتين أو أكثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرص أن يكون ظهره إلى أحد ووجهه إلى الكفار، وحينما خرج من المدينة كان العدو بينه وبين أحد. فمن الصعوبة أن يصل إلى أحد والعدو بينه وبين أحد، لكنه عليه الصلاة والسلام طلب من أحد الصحابة رضي الله عنهم الذين يعرفون الطرق ويعرفون المسالك أن يجنب بهم طريق الكفار والمرور عليهم ويأتي من خلفهم حتى يتحصن عليه الصلاة والسلام بالجبل العظيم الذي هو جبل أحد.
فقال: من رجل يخرج بنا على القوم من كثب، أي من قريب من طريق لا يمر بنا عليهم. فقال أبو خيثمة: أنا يا رسول الله.
ثم هذا أبو خيثمة رضي الله عنه ممن يعرف الطرق وامتثل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يدله على طريق يوصله إلى أحد ولا يمر بالمشركين، والمشركين بينه وبين أحد، لكنه أبعد بهم وجاء من طريق لا يعلمون عنه.
فقال أبو خيثمة: أنا يا رسول الله. ثم اختار طريقا قصيرا إلى أحد، يمر بحرة بني حارثة وبمزارعهم تاركا جيش المشركين إلى الغرب. ومر الجيش في هذا الطريق بحائط مربع ابن قيضاء ابن قيضي، وكان منافقا ضرير البصر.
أعمى وهو منافق والعياذ بالله، أعمى الله بصره وبصيرته والعياذ بالله. يعني بدل ما يفتح الطريق للمسلمين ويهيئ لهم المرور أخذ يحث التراب في وجوه جيش النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وما ذاك إلا لنفاقه العميق والعياذ بالله الذي سيطر عليه فأعمى بصيرته وهو ضرير البصر يعني أعمى.
ومر الجيش في هذا الطريق بحائط مربع ابن قيضي، وكان منافقا ضرير البصر. فلما أحس بالجيش قام يحث التراب في وجوه المسلمين ويقول: لا أحل لك أن تدخل حائطي إن كنت رسول الله. فابتدره القوم ليقتلوه، فقال: لا تقتلوه، فهذا أعمى القلب أعمى البصر. ونفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل الشعب من جبل أحد.
إنه ما يليق برجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقف في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، كان المفروض أن يفرح كل الفرح بمرور النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، ويزودهم بما استطاع من طعام أو ماء أو غير ذلك، لكن هذا الشقي والعياذ بالله بدأ يحث التراب في وجوههم ويقول: لا أبيح لكم المرور مع حائطي.
ونفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل الشعب من جبل أحد في عدوة الوادي، فعسكر بجيشه مستقبلا المدينة وجاعلا ظهره إلى هضاب جبل أحد، وعلى هذا صار جيش العدو فاصلا بين المسلمين وبين المدينة.
يعني وصل النبي إلى الجبل، فكان ظهر النبي صلى الله عليه وسلم والجيش إلى الجبل، والعدو بينه وبين المدينة. الآن
خطة الدفاع،
والنبي صلى الله عليه وسلم رتب خطة دقيقة حكيمة، لو نفذت بحذافيرها لصار استمر النصر، فالنصر استمر لما كانت الطاعة. أما وجدت المخالفة من بعض جيش النبي صلى الله عليه وسلم حصلت الهزيمة على المسلمين لأنهم خالفوا.
وهناك عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشه وهيأهم صفوفا للقتال، فانتخى منهم فصيلة من الرماة الماهرين،
من الرماة ناس يجيدون الرماية،
قوامها 50 مقاتلا، وأعطى قيادتها لعبد الله بن جبير ابن النعمان الأنصاري الأوسي البدري
من أهل بدر رضي الله عنه. قال أنت أمير هؤلاء القوم، كونوا على هذا الجبل لا تبرحوه حراسة، والكفار يرون هؤلاء الذين على الجبل ما يستطيعون أن يقربوا منهم، لكن حصلت المخالفة. نعم.
وأمرهم بالتمركز على جبل يقع على ضفة الجنوبية من وادي قناة، وعرف فيما بعد بجبل الرمات
جنوب، معروف إلى اليوم يعرف هذا جبل الرمات، يعني الذي كانوا عليه الرمات يوم أحد، 50 مقاتلا كلهم ممن يجيد الرماية جيدا. نعم.
جنوب شرق معسكر المسلمين على بعد حوالي 150 مترا من مقر الجيش الإسلامي،
يعني قريب منه. نعم.
والهدف من ذلك هو ما أبداه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلماته التي ألقاها إلى هؤلاء الرماة، فقد قال لقائدهم انضح الخيل عنا بالنبل لا
يعني أنتم تكونوا حراس، إذا جاءت الخيل من جهتكم فانضحوها ارموها، والخيل تهرب من السلاح، تهرب من الرمي، ما تقدم عليه. نعم.
فقد قال لقائدهم انضح الخيل عنا بالنبل لا يأتونا من خلفنا، إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك، لا تؤتينا،
لا تبرحوا مكانكم، اثبتوا فيه حتى ولو رأيتم الطيرة تخطفنا أو رأيتمونا منتصرين نجمع الغنائم، لا تنزلوا عن مكانكم حتى أدعوكم أنا، حتى أمركم بالنزول. أكد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالبقاء في مكانهم، قال ولو انهزمنا لا تنزلوا لمساعدتنا، أو انتصرنا لا تنزلوا معنا لجمع الغنائم، ابقوا مكانكم مهما كانت الحال حتى أرسل لكم أمركم بالنزول. فما التزموا هذا وخالفوا ونزلوا، حصل النصر أولا للمسلمين، ثم لما خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا، التفت خالد بن الوليد وكان في جيش الكفار، التفت فإذا الجبل خالي ما في أحد، فالتف وجاء من جهة هذا الجبل مكان الرماة، وكانت المعركة مرة أخرى من جديد، فكانت الهزيمة على المسلمين بسبب مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وإخلاء هذا الجبل من الحراسة.
إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك لا نؤتين من قبلك. ثم قال للرماة احموا ظهورنا، فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا. وفي رواية البخاري أنه قال إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم ووطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم.
يعني على أي حال اثبتوا مكانكم، لا تبرحوا ولا تخالفوا. نعم.
وبتعيين هذه الفصيلة في الجبل مع هذه الأوامر العسكرية الشديدة، سد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلمة الوحيدة التي كان يمكن لفرسان المشركين أن يتسللوا من ورائها إلى صفوف المسلمين ويقوموا بحركات الالتفاف وعملية التطويق. أما بقية الجيش فجعل على الميمنة المنذر بن عمرو، وجعل على الميسرة الزبير بن العوام، يسانده المقداد بن الأسود، وكان إلى الزبير مهمة الصمود في وجه فرسان خالد بن الوليد، وجعل في مقدمة الصفوف نخبة ممتازة من شجعان المسلمين ورجالاتهم المشهورين بالنجدة والبسالة والذين يوزنون بالآلاف،
يعني الواحد منهم يوزن بالآلاف يعادل الألف، والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنا. بعض الرجال يعدل بشجاعته وبسالته ورأيه وتدبيره آلاف الرجال، ومن الرجال آلاف الرجال ما يعادلون واحد. يقول ابن دريد رحمه الله الناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنا.
ولقد كانت خطة حكيمة ودقيقة جدا تتجلى فيها عبقرية قيادة النبي صلى الله عليه وسلم العسكرية، وأنه لا يمكن لأي قائد مهما تقدمت كفاءاته أن يضع خطة أدق وأحكم من هذا، فقد احتل أفضل موضع في ميدان المعركة، مع أنه نزل فيه بعد العدو، فقد حمى ظهره ويمينه بارتفاعات الجبل، وحمى ميسرته وظهره حين يحتدم القتال بسد الثلمة الوحيدة التي كانت توجد في جانب الجيش الإسلامي، واختار لمعسكره موضعا مرتفعا يحتمي به إذا نزلت الهزيمة بالمسلمين ولا يلتجئ إلى الفرار حتى يتعرض للوقوع في قبضة الأعداء المطاردين وأسرهم، ويلحق مع ذلك خسائر فادحة إلى أعدائه إن أرادوا احتلال معسكره وتقدموا إليه، وألجأ أعداءه إلى قبول موضع منخفض يصعب عليهم جدا أن يحصلوا على شيء من فوائد الفتح إن كانت الغلبة لهم، ويصعب عليهم الإفلات من المسلمين المطاردين إن كانت الغلبة للمسلمين، كما أنه عوض النقص العددي في رجاله باختياره نخبة ممتازة من أصحابه الشجعان البارزين، وهكذا تمت تعبئة الجيش النبوي صباح يوم السبت 7 شوال من السنة الثالثة للهجرة. الرسول صلى الله عليه وسلم ينفث روح البسالة في الجيش،
يعني يشجعهم ويحثهم عليه الصلاة والسلام.
ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم الناس عن الأخذ في القتال حتى يأمرهم، وظاهر بين درعين، وحرض أصحابه على القتال، وحظهم على المصابرة والجلاد عند اللقاء وأخذ ينفث روح الحماسة والبسالة في أصحابه حتى جرد سيفا باترا ونادى أصحابه: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام إليه رجال ليأخذوه، منهم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وعمر بن الخطاب، حتى قام إليه أبو دجانة سماك بن خرشة، فقال: وما حقه يا رسول الله؟ قال: أن تضرب به وجوه العدو حتى ينحني. قال: أنا أخذه بحقه يا رسول الله، فأعطاه إياه. وكان أبو دجانة رجلا شجاعا يختال عند الحرب، وكانت له عصابة حمراء إذا اعتصم بها علم الناس أنه سيقاتل حتى الموت، فلما أخذ السيف عصب رأسه بتلك العصابة وجعل يتبختر بين الصفين، وحينئذ
يتبختر في المشية، يعني أنه يظهر عدم المبالاة بالكفار وعدم الاهتمام بهم وأنه سيهزمهم ويقتلهم. نعم.
فلما أخذ السيف وعصب رأسه بتلك العصابة وجعل يتبختر بين الصفين، وحينئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن.
يعني المشية التبختر والتعاظم والتكبر مشية يبغضها الله جل وعلا إلا في هذا الموطن عند التقاء الصفين. المرء إذا تبختر يكون يقوي عزيمة إخوانه المسلمين ويكون يفت في عضد الكفار، فلها تأثير في العدو ولها تأثير في القوة في جانب أصحابه، فلذا يحبها الله جل وعلا في هذا الموطن، وأباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم.
تعبئة الجيش المكي. أما المشركون فعبأوا جيشهم حسب نظام الصفوف، فكانت القيادة العامة إلى أبي سفيان صخر بن حرب الذي تمركز في قلب الجيش، وجعلوا على الميمنة خالد بن الوليد،
وهذا قبل أن يسلم رضي الله عنه. نعم.
وكان إذ ذاك مشركا، وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل، وعلى المشاة صفوان بن أمية،
وكل هؤلاء أسلموا والحمد لله. هؤلاء قادة جيش الكفار.
وعلى رماة النبل عبد الله بن أبي ربيعة. أما اللواء فكان إلى مفرزة من بني عبد الدار، وقد كان ذلك منصبهم منذ أن اقتسمت بنو عبد مناف المناصب التي ورثوها من قصي بن كلاب.
أولاد عبد مناف اقتسموا المناصب في مكة، فمنهم من أخذ اللواء، يعني يكون اللواء فيهم، ومنهم من أخذ السقاية، ومنهم من أخذ الرفادة، ومنهم من أخذ كذا، يعني كل فريق كل جماعة لهم منصب. فاللواء في بني عبد الدار ما تركوه، وأكد عليهم أبو سفيان قال تقوموا به خير قيام أو اتركوه لغيركم، فحمسهم في هذا وتحمسوا فأخذوه ففنوا تحته وماتوا كلهم، قتلوا. شجاعة جاهلية.
كما أسلفنا في أوائل المقالة، وكان لا يمكن لأحد أن ينازعهم في ذلك تقيدا بالتقاليد التي ورثوها كابرا عن كابر، بيد أن القائد العام أبا سفيان ذكرهم بما أصاب قريشا يوم بدر حين أسر حامل لوائهم النضر بن الحارث، وقال لهم ليستفز غضبهم ويثير حميتهم: يا بني عبد الدار، قد وليتم لواءنا يوم بدر فأصابنا ما قد رأيتم، وإنما يؤتى الناس من قبل راياتهم، إذا زالت زالوا، فإما أن تكفون لواءنا وإما أن تخلوا بيننا وبينه فنكفيكموه. ونجح أبو سفيان في هدفه، فقد غضب بنو عبد الدار لقول أبي سفيان أشد الغضب، وهموا به وتواعدوه وقالوا له نسلم إليك لواءنا، ستعلم غدا إذا التقينا كيف نصنع. وقد ثبتوا عند احتدام المعركة حتى أبيدوا عن بكرة أبيهم. مناورات سياسية من قبل قريش. وقبل نشوب المعركة حاولت قريش إيقاع الفرقة والنزاع داخل صفوف المسلمين، فقد أرسل أبو سفيان إلى الأنصار يقول لهم: خلوا بيننا وبين ابن عمنا فننصرف عنكم، فلا حاجة لنا إلى قتالكم.
يريد أن يفت في عضد الأنصار رضي الله عنهم أهل الدار. قال: نحن ما جئنا لنحاربكم ولا نقاتلكم، وإنما نحارب ابن عمنا محمد صلى الله عليه وسلم، دعونا وإياه ومن معه من بني عمنا من المهاجرين، وأنتم إلزموا بيوتكم ولن نتعرض لكم بسوء. يريد أن يفت في عضدهم لعلهم يرجعون، لكنهم رضي الله عنهم الإيمان خالط قلوبهم، فلن يتركوا نبي الله صلى الله عليه وسلم أبدا، وسيقاتلون دونه وإن أبيدوا عن آخرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ومنهم من جند نفسه لحراسة النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، حيث خشوا عليه من تسلل كفار قريش للفتك به، فجندوا أنفسهم لحراسة النبي صلى الله عليه وسلم وتعريض أنفسهم للخطر حماية له عليه الصلاة والسلام. نعم. ما نجح أبو سفيان في هذا، لأنه أراد مثل ما أراد عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، لكن ما استجابوا له. ولهذا كان ضرر المنافقين على المسلمين أشد من ضرر الكفار على المسلمين. انظر، عبد الله بن أبي بن سلول كان منافق كبير المنافقين، لكنه مظهر للإسلام، ولما نادى في قومه استجاب له 300 فانفصلوا عن الجيش. أبو سفيان حاول مثل ما حاول عبد الله بن أبي، لكن أبو سفيان كافر في ذلك الوقت، فما استجاب له المسلمون رضي الله عنهم، ما استجاب له الصحابة، عرفوا أن هذه عداوة منه للإسلام وأهله، وهم يريدون القتال لله جل وعلا مجاهدة في سبيله ونصرة لنبيه صلى الله عليه وسلم، فما قبلوا منه. لكن حينما جاءهم واحد منهم أثر على كثير منهم، فلذا يقال إن المنافقين أضر على الإسلام والمسلمين من الكفار. ولهذا فضحهم الله جل وعلا في آيات كثيرة من كتابه. ففي أول سورة البقرة 4 آيات في صفات المؤمنين، وآيتان في صفات الكفار، و13 آية في صفات المنافقين، حتى يحذرهم الناس.
ولكن أين هذه المحاولة أمام الإيمان الذي لا تقوم له الجبال؟ فقد رد عليه الأنصار ردا عنيفا وأسمعوه ما يكره. واقتربت ساعة الصفر وتدانت الفئتان، فقامت قريش بمحاولة أخرى لنفس الغرض، فقد خرج إليهم عمير خائن يسمى أبو عامر الفاسق، واسمه عبد عمرو بن صيفي، وكان يسمى الراهب، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم
الفاسق. يقال له الراهب عابد قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يطمع في الرئاسة وأن يكون له من الأمر شيء، فلما جاء الله جل وعلا بالإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم صار أي واحد من المسلمين، فشرق بهذا وخرج من المدينة وذهب إلى مكة ليقاتل مع أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم، ووعد أهل مكة قال: أخرج معكم في أحد وأنا ضامن لكم، إني إذا وصلت المدينة ورآني قومي فإنهم سيتبعونني، لأنهم يعرفونني ويحبونني ويجلونني، وسأفت في عضدهم وأصرف بعضهم عن قتالكم. فلما قرب من ساعة القتال تبين الشقي وقال: أنا فلان أطيعوني. قالوا: تخسأ، أنت الفاسق ولست بالراهب، وطردوه رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال: لقد أصاب قومي بعدي شر، ما أصابهم شر وإنما أصابهم الخير، والإيمان الذي خالط بشاشة قلوبهم، فأحبوا الله جل وعلا من كل قلوبهم، وأحبوا رسوله صلى الله عليه وسلم، وأرخصوا أنفسهم لمناصرة دين الله جل وعلا، ما يبالون بأنفسهم، وعادوا من كان أقرب الناس إليهم في الله جل وعلا، وأحبوا الله وأحبوا رسوله وأحبوا المؤمنين رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان يتوقع أنه لا تبين لهم أنهم سيطيعونه، لأنهم كانوا يجلونه ويحترمونه في الجاهلية ويسمونه الراهب لكثرة عبادته.
وكان رأس الأوس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام شرق به وجاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعداوة، فخرج من المدينة وذهب إلى قريش يؤلبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحضهم على قتاله، ووعدهم بأن قومه إذا رأوه أطاعوه ومالوا معه، فكان أول من خرج إلى المسلمين في الأحابيش وعبدان أهل مكة، فنادى قومه وتعرف عليهم وقال: يا معشر الأوس، أنا أبو عامر. فقال: لا أنعم الله بك عينا يا فاسق. فقال
الله عنهم: لا تأخذهم في الله لومة لائم. قالوا: أنت فاسق، إنه يسميك الراهب في الجاهلية، لكن الآن لما شرقت بالإسلام فأنت الفاسق. نعم.
فقالوا: لا أنعم الله بك عينا يا فاسق. فقال: لقد أصاب قومي بعدي شر.
ولم أصابهم شر وإنما أصابهم الخير، والإيمان الذي خالط قلوبهم رضي الله عنهم وأرضاهم.
ولما بدأ القتال قاتلهم قتالا شديدا وراضخهم بالحجارة. وهكذا فشلت قريش في محاولتها الثانية للتفريق بين صفوف أهل الإيمان، ويدل عملهم هذا على ما كان يسيطر عليهم من خوف المسلمين وهيبتهم مع كثرتهم وتفوقهم في العدد والعدة. جهود نسبة قريش في التحميس.
تقدم لنا أن قريش أرادت الخروج بالنساء معها ليتحمس الرجال للدفاع عن محارمهم وليخشوا العار والفضيحة، ليتفانوا في قتال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولكن ما نفعهم ذلك، فروهم ونساءهم.
وقامت نسوة قريش بنصيبهن من المشاركة في المعركة، تقودهن هند بنت عتبة زوجة
زوج أبي سفيان. أبو سفيان قائد الرجال، وهند قائدة النساء، وكلاهما والحمد لله من الله عليهما بالإسلام، لكن كانا في الجاهلية على جهل، والحمد لله من الله عليهما بالإسلام، ولكادوا يهلكوا كلهم، لكن الله جل وعلا لطيف بعباده أراد لهم الخير. ما يعلم أحد ما في علم الله جل وعلا، وإلا السيف مرفوع على مفرق هند، ما بينه وبين مفرقها إلا قليل يهلكها ويقضي عليها، لكن الله لطيف بعباده، ما أراده الله جل وعلا لا راد له. وقد قامت نسوة
قريش بنصيبهن من المشاركة في المعركة، تقودهن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، فكنا يتجولن في الصفوف.
زوجة أبي سفيان وأم معاوية رضي الله عنه، وهي التي بايعت النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يوم الفتح، ولما قرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بنود البيعة: وبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، قالت: أو تزني الحرة؟ يعني عار أن الحرة تزني. ولا يقتلن أولادهن؟ قالت: ربيناهم صغارا وقتلتموهم كبارا. قتلوهم لأنهم محاربين لله ولرسوله. وكانت ترد يعني قوية وشاعرة.
فكنا يتجولن في الصفوف ويضربن بالدفوف، يستنهضن الرجال ويحرضن على القتال، ويثرن حفائط الأبطال، ويحركن مشائل أهل الطعان والضراب والنضال، فتارة يخاطبن أهل اللواء فيقول: ويها بني عبد الدار، ويها حماة الأدبار، ضربا بكل بتار.
ضربا بكل بتار يعني اضربوا وشدوا حيلكم. فكنا يشجعنا حملة اللواء يقول: إياكم إياكم، لا يؤتى الناس من قبلكم، ارفعوا اللواء وخذوه بقوة وادفعوا عنه ودافعوا عنه. فيشجعنا على ذلك: ويها بني عبد الدار، ويها حماة الأدبار، ضربا بكل بتار، الذي هو السيف.
نعم. وتارة يؤازرن قومهن على القتال وينشذن: إن تقبلوا نعانق ونفرش.
يشجعنا الرجال يقول: إن تقبلوا نعانق أو تدبروا نفارق. نعم.
إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق، وإن تدبروا
أو تدبروا
نفارق فراقا غير وامق.
يعني كنا يشجعنا مرة حملة اللواء، ويشجعنا مرة المقاتلين الكفار المقاتلين. نعم.
أول وقود المعركة،
أول وقود المعركة هم حملة اللواء، جعلهم الله جل وعلا هم أول من يقتل حتى يفت في عضد الكفار ويتشجع المسلمون.
نعم. وتقارب الجمعان وتدانت الفئتان وبدأت مراحل القتال، وكان أول وقود المعركة حامل لواء المشركين طلحة بن أبي طلحة العبدري، وكان
أول وقود المعركة حامل اللواء سار القتل فيه، ثم من بعده، وهكذا سبعة من بيت واحد كلهم ذهبوا.
وكان من أشجع فرسان قريش يسميه المسلمون كبش الفداء، خرجه وهو راكب على جمل يدعو إلى المبارزة، فأحجم عنه الناس لفرط شجاعته، ولكن تقدم إليه الزبير ولم يمهله بل وثب إليه وثبة الليث حتى صار معه على جمله.
رضي الله عنه الزبير بن العوام حواري النبي صلى الله عليه وسلم، استبسل لما دعا هذا الحامل لواء الكفار للمبارزة، أحجم الكثير من الناس عنه، لكن الزبير رضي الله عنه قفز وركب معه في جمله وطارحه وعاصره في جمله حتى رماه في الأرض وقتله، وأبلى الزبير رضي الله عنه بلاء حسنا، ولذا كافأه النبي صلى الله عليه وسلم بقول: لكل نبي حواري، وحواري الزبير، وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ضره هذا، وإن بقي سنوات طويلة بعد هذه المبارزة وهذا الاستفسال رضي الله عنه وأرضاه.
ولم يمهله بل وثب إليه وثبة الليث حتى صار معه على جمله، ثم اقتحم به الأرض فألقاه عنه وذبحه بسيفه. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصراع الرائع، فكبر وكبر المسلمون وأثنى على الزبير، وقال في حقه: إن لكل نبي حواريا، وحواري الزبير
رضي الله عنه. هذا أول وقود المعركة، قتل حامل لواء المشركين، قتله الزبير رضي الله عنه بعدما ظهر يدعو الناس للمبارزة، أحجم الناس عنه، الزبير رضي الله عنه قواه الله وأعانه، فقفز وركب على بعيره معه وضمه إليه وصرعه وأنزله من البعير مصروعا حتى قتله رضي الله عنه وأرضاه. موقف عظيم مشرف للمسلمين، ولذا كبر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المنظر الرائع، وكبر معه المسلمون رضي الله عنهم وأرضاهم.
ثقل المعركة حول اللواء وإبادة حملته. ثم اندلعت نيران المعركة واشتد القتال بين الفريقين في كل نقطة من نقاط الميدان، وكان ثقل المعركة يدول حول لواء المشركين، فقد تعاقب بنو عبد الدار لحمل اللواء بعد أن قتل قائدهم طلحة بن أبي طلحة، فحمله أخوه أبو شيبة عثمان بن أبي طلحة، وتقدم للقتال وهو يقول: إن على أهل اللواء حقا أن تخضب الصعدة أو تندقا، فحمل عليه حمزة بن عبد المطلب فضربه على عاتقه ضربة بترت يده مع كتفه حتى وصلت إلى سرته فبانت رئته، ثم رفع اللواء أبو سعد بن أبي طلحة فرماه سعد بن أبي وقاص بسهم أصاب حنجرته، فأدلع لسانه ومات لحينه.
الله عنهم.
وقيل بل وقيل بل خرج أبو سعد يدعو إلى البراز فتقدم إليه علي بن أبي طالب فاختلف ضربتين فضربه علي فقتله. ثم رفع اللواء مسافع بن طلحة بن أبي طلحة فرماه عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح بسهم فقتله. فحمل اللواء بعده أخوه كلاب بن أبي طلحة بن طلحة بن أبي طلحة فانقض عليه الزبير بن العوام وقاتله حتى قتله. ثم حمل اللواء أخوهما الجلاس بن طلحة بن أبي طلحة فطعنه طلحة بن عبيد الله طعنة قضت على حياته. وقيل برماه عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح بسهم فقضى عليه. هؤلاء ستة نفر من بيت واحد
كلهم من بيت واحد إخوة وأولادهم.
بيت أبي طلحة عبد الله بن عثمان بن عبد الدار قتلوا جميعا حول لواء المشركين. ثم حمله بني عبد الدار أرطأة بن شرحبيل فقتله علي بن أبي طالب وقيل حمزة بن عبد المطلب. ثم حمله شريح بن قارضة فقتله قزمان وكان منافقا قاتل مع المسلمين حمية لا عن الإسلام. ثم حمله أبو زيد عمرو بن عبد مناف العبدري فقتله قزمان أيضا. ثم حمله ولد لشرحبيل بن هاشم العبدري فقتله قزمان أيضا.
قتل ثلاثة هذا قزمان وهو من المنافقين لكنه قاتل حمية.
فهؤلاء عشرة من بني عبد الدار من حملة اللواء أبيدوا عن آخرهم ولم يبق منهم أحد يحمل اللواء. فتقدم غلام لهم حبشي اسمه صواب فحمل اللواء.
ما بقي منهم أحد ما بقي إلا واحد غلام لهم مملوك رقيق لهم حبشي.
فحمل اللواء وأبدى من صنوف الشجاعة والثبات ما فاق به مواليه من حملة اللواء الذين قتلوا قبله. فقد قاتل حتى قطعت يداه فبرك على اللواء بصدره وعنقه لئلا يسقط حتى قتل وهو يقول اللهم هل أعذرت. يقول أعذرت
هل أعذرت يقول اللهم هل أعذرت. ولكونه حبشي له لهجة يقول اللهم هل أعذرت. يبدل الذال أعذرت بزاي أعذرت. قل عذرت نفسك وقتلت نفسك إلى النار والعياذ بالله. يظن أنه بهذا أدى حق مواليه لأنه رقيق عندهم ولكنه قاتل المسلمين وحتى قتل هو والعياذ بالله. فيقول هل أعذرت بلهجته الحبشية ما يستطيع يقول أعذرت بالذال قال أعذرت فعذر نفسه وقع في الشر والعياذ بالله.
وبعد أن قتل هذا الغلام صواب سقط اللواء على الأرض ولم يبق أحد يحمله فبقي ساقطا.
ما له أحد كل بني عبد الدار كلهم راحوا عشرة والحادي عشر مولاهم رقيقهم هذا كلهم هلكوا فنوا. هذا على من دليل على أن المعركة أولها كانت للمسلمين وكان النصر لهم من الله جل وعلا والهزيمة على الكفار فولوا منهزمين. ثم إن الرماة أخلوا المكان والتفت خالد ونظر المكان الذي يحرس المسلمين خالي فالتف عليهم وسيطر على مكان الرماة وانهالوا على المسلمين ففر بعض المسلمين رضي الله عنهم وأرضاهم حتى ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: أحرمت بالعمرة ثم أحللت، وبعد إحلالي فعلت مع زوجتي فعل الرجل بأهله.
إذا كنت تقول أحللت يعني أتممت عمرتك، يعني أحرمت بالعمرة ثم طفت وسعيت وقصرت وتحللت من عمرتك، حلت لك امرأتك. وإذا كنت أحللت قبل أن تكمل ففي هذا تفصيل. والرجل إذا أحرم بالعمرة وطاف وسعى وقصر من رأسه أو حلق، حلت له زوجته.
يقول السائل: هالك عن زوجة وأم وخمسة أخوات لأم وأخت شقيقة.
الزوجة لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث، والأم لها السدس لوجود الجمع من الأخوات لأم وشقيقة، وللأخوات لأم الثلث، وللأخت الشقيقة النصف، فتعول المسألة فيها ربع، فالمسألة من 12 للزوجة الربع 3 وللأم السدس 2 هذه 5 وللأخوات لأم الثلث 4 مع 5 هذه 9 وللأخت الشقيقة النصف 6 6 مع 9 15 عالت إلى 15 المسألة من 12 وتعول إلى 15 وهذا تفصيلها. للأم 2 وللزوجة 3 وللأخوات لأم 4 وللأخت الشقيقة النصف 6.
يقول السائل: ما هي الأسباب المعينة على قيام الليل؟
الأسباب المعينة على قيام الليل: النوم مبكرا، والقيلولة قبل الظهر أو بعده تعين على قيام الليل، ثم العزم والاحتساب والتضرع إلى الله جل وعلا بطلب الإعانة. فإذا فعل المرء الأسباب وسأل الله جل وعلا فالله جل وعلا يعينه ويسهل عليه ذلك، كما قال بعض السلف رحمه الله: جاهدت نفسي على قيام الليل كذا وكذا سنة، وتلذذت به كذا وكذا سنة. يعني أول يحتاج المرء إلى أن يجاهد نفسه، ثم بعد هذا بإذن الله يتلذذ به ويشعر باللذة والأنس والراحة في مناجاة الله جل وعلا في الأسحار.
يقول السائل: إذا تزوج مسلم كتابية وماتت فهل يرثها؟ وكذا بالنسبة لابن الزنا، هل له ميراث؟
المسلم إذا تزوج كتابية، وعمر رضي الله عنه كان يضرب على هذا مع أنه مباح في الشريعة، لكن ما ينبغي أن يسلك إلا عند الحاجة والضرورة، لأن المرأة المسلم إذا تزوج كتابية وأنجبت له أولاد هل تربيهم على الإسلام؟ قطعا ستربيهم على دينها وعلى مذهبها يهودية ونصرانية، فما ينبغي أن يتزوج. لكن إذا تزوج كتابية فلا ترثه ولا يرثها، لأن المسلم لا يرث الكافر والكافرة لا ترث من المسلم، فلا توارث. وولد الزنا لا ينسب إلى الزاني، لا ينسب إلى الزاني، وإنما ينسب إلى أمه فقط إن لم تكن أمه فراشا لرجل. فإن كانت أمه فراشا لرجل نسب إلى صاحب الفراش، لقوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. وولد الزنا لا ينسب إلى الزاني لا نسبا ولا يتوارثان.
يقول السائل: هل يشترط للعقيقة أن تكون شاة أم يجوز أن تكون من البقر أو الجمل؟
يصلح أن تكون من البقر ومن الإبل، لكن الإبل والبقر عن واحد، ما تكون مثل الأضحية أو الهدي، البقرة عن سبعة والإبل والبعير عن سبعة، بل عن واحد. إذا ذبح عن ولده بقرة فتكون عن واحد، ولا يصلح أن يجمع اثنين أو ثلاثة أو أكثر في بقرة. وكذلك لو ذبح بعيرا، ويشترط أن يكون اكتمل سنه، فمن الظأن ما له ستة أشهر، ومن المعز ما له سنة، ومن البقر ما له سنتان. لو ذبح بقرة لها سنة أو سنة ونصف ما تجزئ، ومن الإبل ما له خمس سنين. ولو ذبح من الإبل ما دون الخمس سنين فلا يجزئ، وإذا ذبح ما له خمس سنين، نحر ما له خمس سنين، فإنه يجزئ عن واحد لا أكثر.
يقول السائل: ما هي صور إخراج زكاة المال؟ هل نقدية أم ملبوسات ومأكولات؟ وهل يجوز نقدية مع ملبوسات ومأكولات؟
الزكاة من النقدين الذهب والفضة والأوراق التي تمثلها وعروض التجارة تكون من النقدين، من الذهب أو من الفضة أو من الورق الذي هي تمثله، ولا تجزي عروض. والزكاة من الحبوب والثمار منها، والزكاة من الإبل والبقر منها والغنم، وهكذا. فبهيمة الأنعام زكاتها منها، الخارج من الأرض زكاته منه، عروض التجارة والذهب والفضة وما يمثل هذه من الأوراق النقدية منها. ولا يصح أن تدفع الزكاة من عروض التجارة، وإنما تكون من النقدين.
يقول السائل: والدتي أصيبت بجلطة وأصيبت بشلل نصفي وفقد جزء من الذاكرة ولم تعد تحفظ الفاتحة وبعض الصور التي تقيم بها الصلاة، وكذلك أصيبت بعدم القدرة على التحكم بالبول لفترة طويلة، فما العمل وما الحكم في إقامة صلاتها؟
الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا كانت تضبط الصلاة فتصلي وتعان على هذا، وأما إذا كانت ما تضبط الصلاة، إذا دخلت في الصلاة تكلمت فلا حرج عليها ولا تلزم، لأنه إذا فقد الإدراك سقطت التكاليف الشرعية من صلاة وصيام وغيرها سوى